لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، حياكم الله وبياكم وطيبتم وطاب مجلسكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قارون من الذين استكبروا في الأرض، وضربه الله تبارك وتعالى مثلا لنا لنعلم كيف يكون عقاب الله عز وجل للظالم وللمستكبر في الأرض، وليكون مواساة وبشرى للمؤمنين، وليكون وعيدا للكافرين وللظالمين. فهذا قارون نصحه قومه أو الواعين والمؤمنين من قومه، نصحوه بعدة نصائح. النصيحة الأولى قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وهذه نصحها لكل متكبر وظالم. هذه نصحها ونوجهها، هذه النصائح أيضا لقادة الفصائل، ننصحها لكل من ولاه الله أمر من أمور المسلمين، نقدمها ونحاسب بها بهذه الكلمات كل من تكبر وتجبر على هذه الأمة، أو حتى يعني على قرية من قرى هذا الشعب المسلم. قالوا له في البداية لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ونحن نقول لقادة الفصائل لا تفرحوا، إن الله لا يحب الفرحين. جالسين وراء الصوبات أو في تركيا أو يلتمسون الرضا من الغرب، وجنودهم وعناصرهم على الجبهات وفي الرباط يقتلون، وهم مع ذلك لا يهتز لهم جفن ولا ترمش لهم عين. لماذا؟ لأنهم لا يبالون في قضية الأمة، بل إنهم في ملذاتهم. وشفنا، يمكن تتذكروا أنتم لما شفنا هذه الصورة لأحد الفصائل، ولن نتكلم، لن نقول من هو هذا الفصيل، القائد في الجناح السياسي فيه، كيف تجلس في حضنه تلك العاهرة في تركيا في أحد المقاصف، نسأل الله العفو والعافية. إذن المحاسبة أو الكلام الأول والبند الأول من المحاسبة، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ثم قالوا له لقارون، ونحن نقولها الآن لكل قائد أو من سمى نفسه أنه قائد، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ثم وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لا تبغي الفساد في الأرض. تعرفوا شو إخواني، شو هو الفساد في الأرض؟ الفساد في الأرض هو هدنة كفرية والفوعة التي زعموا أنها ورقة ضغط على تكون بأيدينا على النصيرية وعلى الشيعة، وإذا بها ورقة ضغط علينا، وإذا بها انقلبت الخطة على من كان يخطط بزعمه، فصارت كفرية والفوعة هي حجة علينا لا حجة لنا. وهذا ما بيناه منذ البداية، أن هدنة كفر والفوعة باطلة شرعا، والله تبارك وتعالى لما يحرم علينا أمر في الشرع أو لما يبيح لنا أو لما يأمرنا به فاعلم أن فيه الخير. فلما يحرم علينا الهدنة بهذا الشكل الذي أقاموه الفصائل، معناها يعني نحن أفهم من الله، يعني نحن بنعرف أكثر من الله، يعني نحن بنعرف أنه هاي الهدنة كويسة والله ما بيعرف، استغفر الله تبارك وتعالى. كيف يشرعون مثل هذول اللي عم يشرعوا في أصحاب الدورات الشرعية، أو حتى هذا اللي جانا من السعودية لحتى يشرع ويفتي في أن هذه الهدنة كصلح الحديبية. أي صلح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقام صلح الحديبية تبعه بعده مباشر بعد 15 يوما فتحت خيبر، سقطت خيبر بيد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن إيش قد صرنا نحن مسويين هدنة كفرية والفوعة؟ لعدي يا سيادة المفتي وسيادة الشرع والقاضي العام، لعدي ما سقطت بعد هدنة كفرية والفوعة ولا أي منطقة للنظام، بل إنها تسارعت وتساقطت بلادنا وتساقطت قرانا وتساقطت مدننا. إذن هذه الهدنة كما بينا منذ البداية أنها مخالفة للشرع، فهي والله وبال علينا وليست خيرا لنا. هذا من الفساد في الأرض. من الفساد في الأرض أيضا هو هذه القوة التي تأخذها الفصائل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس. من الفساد في الأرض هو ما تقوم به المحاكم كما تزعم من أنها تطبق الحدود أو أنها تسجن وتعزر وتطبق يعني أحكام الإسلام في محاكمها. أصلا كلمة محاكم شرعية هي محكمة، هي خاطئة هذه الكلمة لناحيتين. الناحية الأولى أولا لأنه ما في عنا شيء اسمه محاكم شرعية ومحاكم نظامية، وهذا يكرس المفهوم الرأسمالي وفصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة. يعني اللي بيقول محاكم شرعية ما هو ما غير شيء حقيقة، هي محاكم لا شرعية. طيب ثانيا ما بصير نقول محاكم في عدم وجود إمام هو الذي يطبق أحكام الإسلام، لأنه الإمام كما اتفق أهل العلم جميعهم أن الإمام هو الذي يطبق الحدود، والإمام هو الذي ينفذ أكثر أحكام الإسلام، هو الذي يصرف أو هو الذي يجهز الجيش في سبيل الله تبارك وتعالى ليطلب الفتوح يعني في جهاد الطلب، وهو الذي يحمي الثغور، وهو. طيب ما في إمام، ما في إمام، فكيف تطبق الحدود؟ كيف تصنع هذه المحاكم وتقول محاكم شرعية؟ عمن هذه المحاكم ما جاءت لنا إلا بالمصائب والوبال، ونسأل الله العفو والعافية. لا تبغي الفساد في الأرض. ومن الفساد في الأرض الاقتتال فيما بين المجاهدين، الاقتتال الفصائلي، فكل فصيل هذا بيقول لهذا خارجي، وهذا بيقول لهذا مرتد، وبيبدأ القتل في بعض. ونرى أنه ضحية هذا الاقتتال يذهب الآلاف الذين لم يستشهدوا في معارك النظام بل استشهدوا في معاركهم ضد إخوتهم المسلمين. هذا ليس من الفساد في الأرض إخواني، فهذا نوجهه للفصائلية ونوجهه للقادة بأن نقول لهم ولا تبغي الفساد في الأرض. طب تقول لي ليش عم نوجه الكلام بشار الأسد؟ بشار الأسد صرنا نعرفه، والميليشيات الإيرانية منعرفها، بس العتب والصواب هو عند الإمام نعرفهم. الإمام نعرفهم اللي مفكرينهم حسبينهم أخوتنا، اللي محسبينهم من روحنا ومن دمنا ومن قلبنا، وإذ بهم يطعنون بخنجر مسموم. شو هذا الخنجر المسموم؟ الخنجر المسموم هو تخاذلهم، الخنجر المسموم هو قبولهم الائتمار بأمر الغرب، الخنجر المسموم هو بيع ذممهم وارتهان قرارهم للغرب الكافر ولأمريكا ولدول الجوار تركيا وسعودية وما إلى ذلك. هذا هو الخنجر المسموم الذي طعنونا فيه. فأي فساد أكثر من هذا الفساد؟ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والله والله إن الله لا يحب المفسدين، والله إن الله لا يحب مثل هذه الأفعال، ولا يحب مثل هذه الأشكال التي نراها من قادة الفصائل. ثم يقول تعالى قال إنما، يعني حكاية عن قارون، قال إنما أتيته على علم عندي. شو بيقول هذا؟ دائما المفرعن والمقورن واللي بيكون يتحدى الله تبارك وتعالى ويرى من نفسه أنه دائما على حق وغيره على باطل، يرى من نفسه أنه أعلى من الناس، يتحدى الله تبارك وتعالى، حتى بعدين يصير ما بشوف الله، يعني حتى لا يعترف بكرم الله ولا بفضله. فبيقول إنما أتيته على علم عندي. شو بيذكرنا هالكلمة؟ بتعرف شو بيذكرنا؟ بتذكرنا لما بتلاقي بيقول لك مثلا أخي لازم ما نشتغل بهذا الشغل حرام، نقدم مشروع للفصائل كي نحكم فيه بكتاب الله وسنة رسول الله، نأمر فيه بالمعروف أن ننهى عن المنكر في قرية من القرى أو في الأتارب أو في حلب أو في إدلب أو كذا، بيجي لك فصيل وبيجي لك قائد بيقول لك أنتوا وين كنتوا لما حررنا، أنتوا وين كنتوا لما فتحنا هذه البلد، أنتوا وين كنتوا لما ضربنا الحاجز، نحن اللي حررنا ونحن اللي سوينا. أيوة أنتوا اللي حررتوا أنتوا اللي سويتوا، لا مو أنتوا اللي حررتوا اللي سويتوا، الله تبارك وتعالى هو الذي رمى وهو الذي نصر، والله تبارك وتعالى هو الذي غلب الكفار والكافرين. لذلك ما حد يقول قال إنما أوتيت على علم عندي، ما حد يقول هذه المقولة، لأنه يا إخواني هذه مقولة قارون، هذه مقولة الفراعنة والطواغيت الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. وهذا قارون يقول إنما أوتيت على علم عندي، أنا اللي حررت وأنا اللي سويت وأنا قدمت، أنت وين كنت؟ فهذا الكلام كله من الباطل وكله من كلام من كلام الاستكبار والظلم والعياذ بالله. فماذا يجيب الله تبارك وتعالى؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني ما شافوا العالم وهم بيتكبروا وبيستكبروا وبيظلموا، ما شافوا في الأمم السابقة كيف أن الله تبارك وتعالى يخزي الظالمين، ما شافوا كيف أن الله يخزي الكافرين، ما شافوا كيف أن الله يخزي المجرمين. في يوم من الأيام قارون هذا وهو في زينته وفي تكبره خرج على قومه، يقول تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا. أنا صرنا نعرف قارون، صرنا نعرف قارون، الصواب مو بس عند قارون، الصواب مو بس عند القائد، الصواب مو بس عند الشرعي، لا الصواب عند الحاضنة الشعبية لهذا القائد اللي لسه مغمضين عيونهم وسيدين دانيهم وما بدهم يسمعوا كلمة الحق. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن هذا قارون لما خرج على قومه في زينته، من الذي تكلم بهذا الكلام؟ وصفهم الله تبارك وتعالى بوصف دقيق ورائع. يا الله يا الله كم هم موجودون في أيامنا هذه. قال تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أي من يغتر بقوة الظالمين فيقول لن ننتصر، أو يقول مثلا يا أخي نحن هدول هن أصحاب القوة، هدول هن في إيدهم القرار. كنا نتكلم بكلام الحق ونقول ما يعمله الفصائل خطأ وباطل وكذا، فيقول يأتي ينعق ناعق، ينعق ناعق واعذروني على الكلام رجاء، لأنه والله حقيقة يعني بلغ السيل الزباء، فينعق ناعق ويقول يا أخي الكريم يا حبيبي هدول مجاهدين، هدول قادة كذا، عنده 20 عنده 30 ألف مقاتل، أنت شو نحن شو بنحسن نسوي، هدول هن اللي بيدون القرار، هن اللي بيغيروا، هن كذا، الفصائل اتفقوا، الفصائل سووا، الفصائل عملوا. أيوة طيب اتفقوا عملوا قرروا نفذوا أيوة، وفي الأخير في الأخير خذلونا، في الأخير دمرونا، في الأخير ثبتوا العزائم في قلوب المؤمنين. فهؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا دائما تفكيرهم سطحي، ينظرون إلى القشور، ينظرون إلى القوة المادية وإلى السطحيات فقط. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا دائما يغترون بالمظاهر لأنهم سطحيون، أما الذين يفكرون بعمق والذين يفكرون باستنارة وهم على وعي تام، يقول تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالذين أوتوا العلم نظرهم أعمق ونظرهم مستنير. وحتى أعطيك مثال عن السطحي التفكير أيها الأخ المسلم، حتى أعطيك مثال عن سطحي التفكير والصاحب الفكر العميق والمستنير. يعني مثلا إذا دخلنا إلى المسجد لنستمع إلى خطبة الجمعة، فنخرج من المسجد تسأل الناس الخارجين من المسجد، تسأل المصلين، تقول لهم كيف كانت خطبة الشيخ؟ واحد بيقول والله كانت خطبته رائعة، شيء فخامي، خطيب مفوه وكذا. طيب كيف علمت أنه خطيب مفوه؟ ماذا قال؟ ما بيعرف شو حكى الشيخ. طيب لك شلون عرفت أنه هو خطيب مفوه؟ بيقول لك ما شاء الله بيعيط وبيزمجر وبيضرب على المنبر. أيوة، إذن هذا أخذ في الصورة وفي القشور، هذا سطحي، إنسان سطحي بينضحك عليه. وللأسف ما أكثرهم في أمتنا، ما أكثرهم في أمتنا سطحيون، يعني ينجرون وراء أي كلمة. فترى أنه لما رأى الخطيب يزمجر وغاضب وقد قضب جبينه وارتفع صوته وأحمر وجهه، خلص معناته هذا خطيب قوي. شخص آخر سأله كيف كانت الخطبة، بيقول لك الخطيب حكى على القصة الفلانية وحكى الآية حديث، حكى الفكرة الفلانية، ترى أنه يفصل في تفاصيل الخطبة، فهذا اسمه الفكر العميق. ولكن شو؟ ولكن الدلالة من الخطبة ما فهمها هو، يعني عرف أو عرف أن الخطيب تكلم على سيدنا صهيب الرومي مثلا، تكلم على سيدنا صهيب بن سنان لما خرج من مكة إلى المدينة ولحقته قريش، ثم أخرج سهامه وتحداهم وقال لهم إن شئت أن أرميكم، وتعلمون أني أرماكم في السهم، إن شئتم أن أرميكم وأقتلكم جميعا، وإن شئتم أن تذهبوا وتأخذوا مالي. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى. أيوة، في إنسان يقول إيه ونعم هيك قال الشيخ وحكى الحديث الفلاني وحكى القصة الفلانية، طيب شو الدلالة منها؟ ما بيفهمها، هذا اسمه فكر عميق. قال هناك من هم أصحاب فكر مستنير، وهم الذين لا يفهمون، لا يتعمقون في القصة فحسب، بل يفهمون دلالات هذه القصة ويفهمون لماذا قيلت هذه القصة. فقيلت هذه القصة مثلا كي الإنسان يضحي بماله من أجل الله تبارك وتعالى، ولا يضحي، لا يضحي بدينه من أجل المال والعياذ بالله. إذن هذا الفرق، الناس في هذه الأيام أو في هذه الأوقات ترى أنه يغلب عليها الفكر السطحي، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يرزقنا الوعي والفهم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفهمه في الدين. أما الذين أوتوا العلم فإنهم يفهمون الدلالات ويفهمون العاقبة ويفهمون عمق وتفاصيل الأمور ودلالتها. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب من الذي يعلم أن العاقبة للمتقين؟ من الذي يعلم حتى ولو ضاقت وأظلمت واشتدت الأزمة في الدنيا يعلم أن آخرته فيها أجر عظيم؟ هو المؤمن. الله تبارك وتعالى دائما يعني يبشرنا ويذكرنا بهذه الآيات، يقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا المقياس الذي يعني ينجر وراء زينة الحياة الدنيا هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا. يقول تعالى في آية أخرى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويقول في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أيوة، طيب وبعدين ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإياك أخي المسلم أن تنجر وراء زينة الحياة الدنيا، فهذه الزينة ما هي إلا متاع قليل زائل، أما العاقبة عند الله تبارك وتعالى. يقول تعالى في سورة آل عمران: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. كل هذا التذكير وكل هذه المواعظ وكل هذه الآيات وكل الشواهد التاريخية وال يعني العبر التي يعطينا إياها الله تبارك وتعالى، مع ذلك يبقى سطحي التفكير سطحيا للتفكير في تفكيره، حتى يعني في مثل عامي يقول لا يصدق حتى يرى. فعلا سبحان الله، سطحي التفكير لا يصدق حتى يرى. يعني ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ لنرى كيف أن فعلا سطحي التفكير لا يصدق حتى يرى. فبعد ما تحدث فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مغتر بهذه القوة، قال شو بيطلع في إيدنا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا الموضوع بده صبر. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا وقد احمر وجهه غضبا وقال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيشق باثنتين فيؤتى بالمنشار أو بالمئشار فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دين الله أبدا، وكان الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصب ولحم وعظم ما يصده ذلك عن دين الله أبدا. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن موضوع ما بده استعجال، بده صبر، والعاقبة للمتقين. حاليا نحن في أرض الشام مع ما نلاقيه من الضيق واللأواء والغلاء والبلاء والشدة والصعوبة والمصائب، مع ذلك لنا بشارة. اسمع إلى هذه البشارة، يقول الله تبارك وتعالى: والله مع الصابرين. إذن الله معنا، ولن يترنا أعمالنا، ولن يعني يذهب تضحياتنا أبدا، حاشا لله. ولكن هذا الصبر يجب أن يعني نستمر عليه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يلهمنا الصبر وأن يقوينا فيه يا رب. ثم يقول تعالى في تكملة قصة قارون: قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله، هذا المال، هذه الضخامة من الجاه، الأنظار كلها شاخصة إلى قارون وإلى زينته وإلى زخارفه، مفاتيح خزائنه تنوء بحملها العصبة أولي القوة، على رأسه التيجان من الذهب يسير معه أكثر من 1000 جارية وأكثر من 1000 حارس وأكثر من 1000 فرس أصيل، ومع ذلك يخسف به وبداره الأرض. الله أكبر. إذن العاقبة وخيمة للظالمين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. وهذا ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم، أو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا عمر: قل لأبي سفيان: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم، والله ناصرنا وليس ناصرهم، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب تعال شوف هذا الذي يعني كان يتكبر ويتبجح بزينته وماله، وكان هناك كثير من الذين يريدون الدنيا كانوا يتمنون أن يكونوا مكانه، وكانوا يغترون بقوته وبماله وبملكه، وغفلوا عن الآخرة بهذا المنظر. شو قالوا هذول أصحاب السطحي التفكير؟ هذول قالوا أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. أيوة، هلق أدركوا وعرفوا أن الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وعرفوا أن المال الذي أعطاه الله لقارون ما هو كرم وعطاء من الله تبارك وتعالى بقدر ما هو ابتلاء، وقد خسر ورسب في هذا الامتحان. فتمنوا مكانه بالأمس، ولكن هذه الأيام لا يتمنون مكانه. من الناس من كان مغتر بقوة فلان وفلان وعلان، ولكن الآن ليس مغتر بهذه القوة، فقد ألجم فاه بالواقع الذي يراه. وكنا نسمع كثير ممن يدافع عن القادات وكذا، والآن هو ملجم. ليش؟ ما بيحسن يحكي. وشو بده يحكي؟ بده يحكي عن التخاذل عم يتخاذلوا، بده يحكي عن الهدنة الكفرية والفوعة، شو بده يحكي؟ فالناس طقت، صار بطلوا يعفوا شو بده يبرروا شو بده يحكوا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم أعطى الله تبارك وتعالى القاعدة الختامية التي يجب أن لا ننساها. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن العاقبة للمتقين، والدار الآخرة الله تبارك وتعالى قد أعدها للذين لا يستكبرون في الأرض ولا يبتغون الفساد في الأرض. فحذاري حذاري 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 من الحيد عن منهج الله، حذاري حذاري من الفساد في الأرض، حذاري حذاري من الركون إلى الظالمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا وقونا على قول كلمة الحق حتى لا نخاف في الله لا نخاف فيك لومة لائم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.